بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كان خبر انتصار المسلمين في بدر هزة قوية عنيفة، هزة قوية وعنيفة على كل أرجاء الجزيرة العربية. طبعا اللي نال القسط الأكبر من تلقي هذه المصيبة مشركي مكة، لما فوجئوا في مسألة إن 70 واحد منهم قتلوا، والسبعين دول هم السادة والقادة. وكان النصيب الأكبر أيضا من المصيبة كان على مين من أهل المدينة؟ على اليهود. اليهود لما تلقوا خبر انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على قريش، وإن قريش بين قتيل وبين أسير وبين فار، امتلأت قلوب اليهود غيظا وحقدا وحسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المعبود. طبعا فضلا أصلا هي مليانة من زمان. وكان من أكثر قبائل اليهود غيظا على ما حصل يهود بنو قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عاد وبشر أهل المدينة بالانتصار والفتح، ورأى اليهود كلما يعدي اليهود في شوارع المدينة يرون المسلمين وما هم عليه من ألفة ومحبة، ويرون ما ارتسم على وجوههم من فرحة بعد الانتصار العظيم في بدر، الأمر ده غضبهم جدا جدا. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مر على يهود بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش. الكلمة التي قالها كل الأنبياء من قبل: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم صالح. يا جماعة راجعوا نفسكم، راجعوا نفسكم. كلمة تخرج من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الخائف الوجل على هؤلاء، الحريص على هؤلاء. فسبحان الله، أنطق الله عز وجل اليهود بما في قلوبهم وصدورهم، فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغنارا. اوعى تظن أن أنت كده انتصرت على مجموعة من الناس اللي كانوا أغنارا لا يعرفون حربا. إن والله لو قتلناك لعرفت أننا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا. سبحان الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآيات بتاع سورة إيه؟ يبقى بعد كده وانت بتقرأ سورة آل عمران، وانت بتقرأ الآيات دي، الآيات دي كانت نازلة في مين؟ أنا مش قلت لكم طول ما احنا ماشيين في السيرة القرآن عمال يتضح لنا الآيات اللي احنا امبارح كنا بنفسر الآيات دي إن المسلمين رأوا المشركين إيه؟ الضعف. ده النهاردة احنا نعرف ان الآيات دي اصلا سبب نزولها لما انطق الله عز وجل يهود بني قينقاع بهذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر الاول لما بدأت عداوتهم تظهر على ألسنتهم. السبب الثاني: شاس بن قيس اللي حكيت لكم قصته من قيمه 3-4 دروس، غاضه ما رأى من وجوههم على وجوه المسلمين من فرحة وسعادة بانتصار بدر، وغاضه اجتماع المسلمين وألفتهم، فدس فيهم من يذكرهم بما كان بينهم بين الأوس والخزرج في يوم بعاث. فبدأت العداوة تظهر أكثر وأكثر، وفي هؤلاء أو في هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم
كافرين. سبحان الله، دي الآيات اللي كانت مقدمة لغزوة أحد في سورة آل عمران. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والآية اللي بعد دي أو اللي بعدها، واعتصموا بحبل الله إيه؟ جميعا ولا تفرقوا. بدأت آيات سورة آل عمران إيه؟ ها؟ تتضح بالنسبة لينا هم. وأما السبب الثالث فهو أن بنو قينقاع كان لهم السوق. احنا اتكلمنا عن بنو قينقاع قبل كده فين؟ لما مشركي مكة قرروا يضربوا حصار على النبي في المدينة، فراسلوا يهود بنو قينقاع لا تبيعوا ولا تشتروا من مين؟ من المسلمين. والنبي قصاد دي كان عمل ايه؟ اتخذ النبي سوقا آخر. فبين امرأة من المسلمات دخلت إلى سوق بني قينقاع لتشتري، ساومها اليهودي على كشف وجهها. اليهودي ساهمها على ايه؟ يبقى ده معناه ان في نقاب في الإسلام ولا مفيش في نقاب؟ دراسة السيرة تكشف لنا حقائق كده. في زماننا يقولك أصل النقاب ده عادة يهودية، أصل النقاب ده عادة، أصل النقاب ده مش عارف ايه. اخواننا درسوا سيرة بس. وبعضهم بقى اللي نقول يعني ها يبقى مضحوك عليه شوية، يقول لا أصل النقاب ده بتاع أمهات المؤمنين وبس. طب يا أخي، يكفي المرأة شرفا ان هي بتقلد أمهات المؤمنين؟ ومما يرد على هذا الزعم ان المرأة دي مش من أمهات المؤمنين، ده امرأة عادية. كانت منتقبة ولا مش منتقبة؟ منتقبة. ساومها اليهودي على كشف وجهها فأبت، فخلاها وهي قاعدة بتشتري. جاب شوكة ووضع الشوكة في طرف الثوب وشبك طرف الثوب بإيه؟ بطرف الخمار. فلما قامت المرأة انكشفت ساقها، رجلها انكشفت. فغار رجل من اليهود ان في امرأة من المسلمات رجليها اتكشفت. فقام الى هذا اليهودي فقتله، فقام اليهود الى هذا الرجل فقتلوه. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا علشان في يوم من الايام امرأة من المسلمات اتعرت. امال النبي لو شاف النهاردة اعلاناتنا وشاف افلامنا وشاف مسلسلاتنا وشاف للأسف كثير من الأباء في شوارع المسلمين وبنته ماشية معريها للكل، يا ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ شفتوا يا اخوانا قيمة الحجاب وقيمة الستر عند المسلمين عاملة ازاي؟ النبي جهز جيش كامل علشان امرأة كشف سترها. شفتوا الحجاب في ديننا عظيم ازاي؟ وحد بعد كده يقولك اصل الحجاب ده عادة، مش النقاب بقى، اصل الحجاب ده عادة. لا يا اخوانا، كان الحجاب ده له شرف. وهياتي معانا الان موقف ام خلاد في غزوة تبوك، في غزوة احد، هنعرف دلوقتي هي عملت ايه. فسبحان الله، لهذه الاسباب الثلاثة، عداوة اليهود اللفظية، عداوة اليهود بمحاولة التفريق بين المسلمين وإيقاد نار الحرب الداخلية، عداوة اليهود لما كشفوا ستر المرأة، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب حصارا على يهود بني قينقاع. وكان يهود بني قينقاع دول كانوا حلفاء لمين؟ حلفاء لاثنين. الأول هو عبد الله بن أبي سلول، والثاني عبادة بن الصامت. عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق، فحالفهم وعاونهم وفضل معاهم. وفيه ينزل قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نزلت في مين؟ ألم تر إلى الذين تولوا، اي عبد الله بن ابي سلول، قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود. بدات ايات القران تتضح بالنسبه لنا اهو. فحر حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ولما اشتد الحصار نزل هؤلاء اليهود على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ضيق عليهم الحصار جدا، قعد 15 يوم محاصرهم، قالوا خلاص هننزل على حكمك، احكم فينا بما شئت. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتالي: 1، لكم أموالكم ونساؤكم والذرية، خرجوا، لا عايزين منكم فلوس ولا نساء ولا ذرية، خرجوا من المدينة، لا تجالسون في المدينة. ثم يأتي عبد الله بن أبي بن سلول ليخاصم رسول الله فيهم، فجاء قائلا: 400 حاسر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟ 700 دول اللي انت بتطردهم النهاردة، دول اللي ياما منعوني قبل ذلك من الأحمر والأسود، كانوا يقاتلون معي، كانوا حلفائي، انت في لحظة جاي بتضربهم مرة واحدة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك، هم لك، على ان تخرجهم من المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدر في اللحظة دي برضو ينقي او ينجي المدينة من فتنة كانت ممكن تكون شديدة، وده كان موقف اهل النفاق. فعبادة بن الصامت اللي كان حليف لهؤلاء اليهود، واما عبادة بن الصامت بدأت ايات القرآن تتنزل في شأن هذه المسألة. قال الله عز وجل في سورة المؤمنين، في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، لو حصل حرب مين اللي يحمينا النهارده؟ هم اللي كانوا بيحمونا. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. نزلت في عبد الله بن ابي بن سلول لما النبي بيجليهم، قالوا: لا، دول اللي كانوا بيحمونا، هنعمل ايه من بعدهم؟ فربنا يقول: عسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، وسياتي الفتح. اما عباده بن الصامت فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انني اتبرأ من اليهود واقطع ما كان بيني وبينهم، واقطع ما كان بيني وبينهم. وتتنزل هذه الايات التي توضح موقف اهل الايمان وموقف اهل النفاق والعياذ بالله. وسبحان الله، يتم اجلاء يهود بني قينقاع من المدينة بعد ظلمهم هذا الذي ظلموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان موقف اليهود بعد النصر، وانا بدأت به لانه بسيط، ولكن الموقف الاكبر والاعظم والمصيبة الاكبر والاعظم كانت في مكة. لما عادت العير الى مكة اللي كان سببها غزوة بدر، قام أبو سفيان بعدما نجا بهذه العير وقال أبو سفيان، بدأ يقول: خصصوا هذه العير لقتال محمد. ليه تخصص هذه العير لقتال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بصوا، المشكلة كلها ان في عندنا 4 اسباب الان تدفعه لهذا الكلام، في 4 اسباب تدفعه لهذا الكلام. الموقف الاول هو الموقف الديني، ربنا قال لنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. العداوة الدينية اللي بينهم وبين الاسلام هتفضل موجودة الى قيام الساعة. 2، الموقف السياسي، قريش كانت لها مكانة من بعد حادثة الفيل، وان ربنا اهلك الفيل وجيش ابرهة، ما زالت قريش لها مهابة في قلوب العرب. من بعد بدر المهابة دي اللي حصل فيها اتهزت، وأصبحت قريش الآن مهزوزة الكرامة والمكانة عند العرب. فكان لابد أن يكون في معركة أخرى حاسمة تقضي على رسول الله لتعيد لمكة الإيه؟ هذه مكانة. ثلاثة، في أمر اقتصادي خطير إحنا مش واخدين بالنا منه، إن خلاص النبي طلع كم سرية عرف كل الطرق اللي ممكن قوافل مكة تنزل من الشام من خلالها وتهرب من خلالها، فبدأت السرايا تقطع كل الطرق على مكة. وبعد ما كانت مكة هي اللي عايزة تضرب حصار على النبي، دلوقتي النبي هو اللي ضرب ايه؟ لازم الحصار ده يتفك، لازم الحصار ده يتفك. الامر الرابع، وده امر اجتماعي، وهو الامر المتعلق بالثقل. ده احنا اتقتل منا الكبار، قتل منا الكبار، ويقوم عكرمة ابن ابي جهل ويدفع ويحمس المشركين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ قريش ان هي تتخذ بعض الخطوات. واحد، عايزين فلوس، يبقى الجيش هيجهز من القافلة، ما حدش هياخد من القافلة جنيه، والخمسين ألف دينار اللي كانت مع القافلة سيجهز بها هذا الجيش. ادي واحدة. اثنين، قامت قريش بإخراج كل زعمائها على رأس هذا الجيش، أبو سفيان بن حرب وأكبر المساعدين له صفوان بن أمية، عكرمة بن أبي جهل، خالد بن الوليد. ثلاثة، بدأت قريش تتشاور مع حلفائها من القبائل المحيطة، فجهزت جيشا كبيرا من الأحابيش وجيشا كبيرا من القبائل الموالية لها، جيشا كبيرا من القبائل المقابلة أو المهادنة أو المتحالفة معها. خرجت قريش في جيش قدره 3000 مقاتل، و 3000 ده في الزمن ده ده عدد جبار، 200 فارس، 700 درع، وأخرجوا أيضا مع الجيش عنصر آخر مشجع للقتال. أخرجوا مين؟ أخرجوا النساء، أخرجوا النساء. هند بنت عتبة طبعا كانت على رأس من خرج. ليه؟ اشمعنى هند بنت عتبة؟ أبوها بس؟ أبوها وأخوها وعمها ماتوا في بدر بس، وجوزها دلوقتي خارج معاها أبو سفيان. والهند بنت عتبة هنا بدأت تأجر حبشي أسود ووعدته. الموقف الأول هو موقف عبد الله بن حرام رضي الله عنه. عبد الله بن حرام رجل عنده 9 بنات، زوجته ماتت، عنده 9 بنات وابنه جابر. يجيب جابر ليلة المعركة ويقول له يا ابني، يوم الجمعة بالليل، يا ابني إنني أراني من أول من أستشهد غدا، وإنني أوصيك بأخواتك خيرا. طب يا عم خليك مع بناتك، انا المركزية عندي مش ولادي، المركزية عندي رضا ربنا سبحانه وتعالى. ويوصي باخواته خيرا. وكان عبد الله بن حرام ده على دين، وهنعرف ان شاء الله دلوقتي الدين هيبقى وضعه ايه. اثنين، حنظلة بن عامر، حنظلة صحابي كانت ليلة دخلته يوم الجمعة بالليل، فجر السبت، فجر المعركة، دخلته هيتجوز واتجوز ودخل وينادي المنادي يا خير الله الكبير، زوجته ولا الاستجابة وتلبية النداء؟ ربنا طبعا. ويخرج للمعركة. الثالث، عمرو بن الجموح. وعمرو ده قصته قصة. عمرو كان أعرج رضي الله عنه، وكان عنده 4 أسود شباب، يقولون أنا عايز أطلع جاهد. جاهد مين يا ولدنا؟ أنت أعرج، وربنا بيقول في القرآن ليس على الإيه؟ الأعرج حرج. أنت هتقعد؟ لا، ما أنتش هتخرج معانا. لا أنا هخرج. يا ولدنا الكريم ما ينفعش، أنت أعرج هتحارب إزاي؟ لا أنا هخرج. ويشتكوا للنبي يقولوا يا رسول الله احنا اربع اسود عنده احنا نشيل عنه الجهاد. فالنبي يقول لهم روحوا اسالوه وعايز يخرج ليه. فيروحوا يسالوه فيقول انني اريد ان اطا بعرشتي هذه الجنه، انا عايز الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لعل الله عز وجل يعطيه ما اراد. صبيحة السبت يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول كارها. ليه؟ لأن كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول أن يقتل جوه المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيه وكان سيدا في قومه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فبينا هو في الطريق إذا بعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. احنا لو نعرف اصلا ان في قتال كنا جينا معاكم، بس هو مش قتال ولا حاجه. وما اراد بهذه الحركه الا انه يعمل يعني خلخاله جوه الجيش، ويرجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش، يرجع ب 300 فرد. تخيل الجيش كله على بعضه 1000، ويرجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. حصلت خلخله بالفعل جوه الجيش لدرجه ان بنو سلمه قرروا هم كمان ان هم يرجعوا. بنو سلمه اللي منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن حرام. فبيقول فينا نزلت هذه الايه إذ هم الطائفتان منكم قبلتين أن تفشلا والله وليهما. لولا أن ربنا سبحانه وتعالى يعني ثبتهم كانوا زمانهم رجعوا. وده دليل أن رجوع عبد الله بن أبي بن سلول عمل في الجيش إيه؟ خلخلة. حتى خرج النبي في 1000 من أصحابه حتى إذا كانوا بالشوط مكان بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش وقال أطاعهم وعصاني. عبد الله بن أبي بن سلول بيقول إيه؟ بيقول على النبي أطاعهم وإيه؟ يا غبي، ومين اللي يطاع ويعصى؟ مين اللي يطاع ويعصى؟ ده أنت المفترض النبي خرج تقول سمعا وطاعة، تقول لا أطاعهم وعصاني. ثم قال ما ندري على ما نقتل انفسنا ها هنا ايها الناس، احنا هنقتل نفسنا هنا ليه يعني؟ قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فلما صرخ بهذه الكلمه فرجع بمن تبعه من قومه من اهل النفاق والريب. سبحان الله. وعلى فكره دي فوائد المحن، دي فوائد الشدائد، بنعرف منها المنافقين والصف الخامس. المحن والشدائد بنقدر نفهم من خلالها مين بيحبني ومين ما بيحبنيش، مين معايا ومين ضدي. فرجع عبد الله بن حرام تبعه عبد الله بن حرام ابو جابر وقال له يا قوم اذكركم الله الا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم. فقالوا له لو نعلم قتالا لما أسلمناكم، ولكن لا نرى أنه يكون قتال. فلما استعصوا عليه قال أبعدكم الله أعداء الله، أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله نبيه عنكم. ده واحد بيفهم يعني إيه أن له رب ولي، له رب اسمه الغني. فسيغني الله رب نبيه عنكم. روح الداهية مش عايزينكم، ربنا هيغنينا. ويرجع عبد الله بن أبي بن سلول، وللأسف وهو راجع حاسس عبد الله بن أبي بن سلول ان الخطة بتاعته فشلت. هي كانت خطته ايه؟ خلخلة الجيش والجيش يرجع منهزم. فلجأ عبد الله بن أبي بن سلول لحيلة تانية خالص. ايه الحيلة التانية؟ يقول ابو حميد الساعدي لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وسار وأوشك النبي على الوصول إذا بكتيبة خشناء معها سلاح خشن قوي. فقال النبي: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه من اليهود من بني قينقاع. ايه الخطة الجديدة؟ ايه الفكرة الجديدة؟ اكيد بقى هينضم الجيش مين؟ لا لا، هو اكبر من ذلك، واليهود اكبر من ذلك. فهموا عاملين ايه؟ قالوا: يا رسول الله، ومواليه من يهود بني قينقاع من رهط عبد الله بن سلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد أسلموا؟ فقالوا: لا يا رسول الله، إنهم على دينهم. فقال: وما أرادوا؟ قالوا: أرادوا القتال معك. الله، عبد الله بن أبي بن سلول كان دلوقتي بيعمل ايه؟ راجع بتلك الجيش، رجع تاني، بس المرة دي رجع مع مين؟ عايز ايه؟ هنقاتل معاك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليه نظرة وقال: قولوا له فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين. لا لا لا، قول لهم يرجعوا، دول مش جايين يقتلوا، دول جايين يعملوا ايه؟ دول جايين بمكر وخداع، رأس المنافقين ورأس الأعداء اليهود. لا 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 لا، رجعوهم، مش عايزينهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الجيش دلوقتي بقى 750 واحد، عدد قليل بالنسبة ل 3000. فكان لازم النبي يأمن. أمن إزاي؟ واحد، رسم النبي الخطة كالتالي: واحد، ظهرنا هيكون لأحد. ليه؟ لحاجتين، لحاجتين. الحاجة الأولانية إن إحنا لما ظهرنا هيكون لأحد، فأول النهار هتبقى الشمس في عين المشركين، وده اللي اتعمل على فكرة في 6 أكتوبر. اختيار الوقت في الضربات كان الوقت ده بالذات علشان الشمس فين؟ فأول حاجة الشمس في عين المشركين تحجب رؤيه. اتنين، هأمن ظهري. بس أحد مش يأمن ظهري بكفاية، بأحد ده سلسلة جبال جنب بعضها 7 كيلو، فأنا خايف يلفه. خلاص، من على جبل الرماة هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ يضع 50 رميل ويضع عليهم أمير اللي هو عبد الله بن جبير، ويقول لهم: انتوا في المكان ده. كما ثبت صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث البراء بن عازب: لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي جيشا على من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. وفي رواية: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على عدونا ووطأناهم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. كلام واضح. قال: وجعل النبي على الجبل 50 راميا. هو ليه النبي يحط 50 رامي على الجبل؟ بص، طبيعة الخيل، طبيعة الخيل ان الاسهم اذا بدأت تتضرب عليها بترجع بتهرب، وده بيعمل دربكة في الصف، وده بيعمل ايه؟ دربكة في الصف. فالنبي قال للخمسين دول: خليكوا هنا، بدل ما احنا اوقف كتيبة كاملة تفضل تقاتل، انا عايز الخمسين دول ارموا الاسهم، او ما يرموا الاسهم على الخيل ايه اللي هيحصل؟ فهتبقى المسألة سهلة. شفتوا التفكير؟ ورسم النبي صلى الله عليه وسلم الخطة بهذه الصورة. ثم من بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش لكتائب، فكانت هناك 3 قبائل، 3 كتائب: كتيبة للمهاجرين ويرفع رايتها مصعب بن عمير، وكتيبة للأنصار، وكتيبتين للأنصار، كتيبة للأوس وكتيبة للخزرج، وكتيبة للخزرج. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الآن خلاص جيش المشركين بدأ يقترب جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الخريطة تترسم بصورة واضحة ظاهرة بينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس الصحابة، فأخذ النبي سيفه يوم أحد وقال: من يأخذ هذا السيف؟ من يأخذ هذا السيف؟ فكل الناس مدت إيديها، فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فالكل لما النبي قال من يأخذ بهذا بحقه رجع إيدي شوية، فقال أبو دجانة: أنا أخذه بحقه يا رسول الله، أنا أخذ بحقه يا رسول الله. وكان أبو دجانة إذا اشتدت الحرب كان يخرج من جيبه عصابة شرب صغير كده بندانة عصابة حمراء، فيجعلها على رأسه، فأول ما يحط العصابة دي على رأسه كده قال لك بس كانوا بيسموها عصابة الإيه؟ عصابة الموت، ويعصب بها دماغه ويخش أبو دجانة. فسبحان الله أنس رضي الله عنه راوي الحديث بيقول: فقال: أنا أخذه بحق يا رسول الله أبو دجانة، فأخذه ففلق به هام المشركين. أبو دجانة لوحده دخل وسط جيش المشركين كده وبدأ يفلق بيه دماغه واحد ورا التاني، سبحان الله. وبدأت بقى المشاهد، النبي بدأ يحمس الصحابة، قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويأخذ واحد من الصحابة سبع ثمرات ويرميها ويقول: أنا أخش أجاهد زي مين قبل كده؟ كان في بدر عمير بن الحمام رضي الله عنه. ويخرج تبدأ المسألة بالمبارزة. ولما بدأت المبارزة خرج علي بن أبي طالب وحمزة، وبدأت المبارزة بين المسلمين وبين المشركين، وكانت النتيجة انتهت المبارزة للمسلمين، وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم بكل قوة يخشوا وسط جيش المشركين، مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، الكل دخل وسط جيش المشركين. والله سبحانه وتعالى صور لنا هذا المشهد في سورة آل عمران بقوله: إذ تحسونهم بإذنه. يعني إذ تحسونهم بإذنه؟ بتقتلونهم قتلا. لدرجة ان الزبير بن العوام بيقول: احنا من شدة ما احنا عمالين نقتل فيهم، يقول الزبير بن العوام: والله لقد رأيتنا يومئذ ونحن نحسهم بإذن الله عز وجل، والقوم يفرون من امامنا، حتى انني انظر الى خدم سوق هند بنت عزة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أقدهن هوارب. الكل بيهرب، النساء ذات نفسهم شمروا الهدوم بتاعتهم وإيه، وخدم السوق يعني الأماكن اللي هي مكان الخلخال، الكل بيجري. وفي رواية: والله إني لا أنظر يومئذ إلى خدم سوق النساء يومئذ مشمرات يسعين حين انهزم القوم، وما أرى دون أخذهن شيئا، وبشايف حد بيننا وبين النساء. الكلمة دي معناها ايه؟ ده من وجهة نظركم، بس انا شايف من وجهة نظري ايه القتل اللي حصل في المشركين في اليوم ده خلاهم يسيبوا نساءهم ويجروا. طب استنوا خدوا نساءكم، لا نفسي اذهبوا الى غيري، النهاردة ما فيش كلام ده. وانا لنحسبهم قتل ما يرجع الينا منهم احد، سبحان الله. وأما حمزة رضي الله عنه أسد الله فكان يفلق بسيفه هام المشركين، سبحان الله. قتال شديد. والصحابة رضوان الله عليهم في هذا الوقت يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لحد ما حصل موقف كده ان خلاص المشركين هربوا، وجيش المسلمين بدأ يتقسم بقى ايه فرق. الفرقة الاولى بتطرد المشركين، والفرقة الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم يعني حماية ودفاعا، والفرقة الثالثة عمالة تجمع غنائم. وجيش المشركين خلاص مش هرب. الرماة شافوا على الجبل ان الناس عمالة تجمع الغنائم، قالوا خلاص المعركة ايه خلصت. فنزلوا قائدهم عبد الله بن جبير قالهم لا استنوا، اذكركم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا، استنوا بس، انتوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ ما تنزلوش، لو رايتمونا ونحن نجمع الغنائم لا تبرحوا اماكنكم، ما تنزلوش. قالوا والله لقد فر القوم. ونزلوا معصية واحدة في أرض المعركة، ونزلوا بالفعل يجمعوا الغنائم. نظر خالد بن الوليد من بعيد لأنه كان خايف جدا من الخمسين اللي كانوا على الجبل، شاف الأربعين نزلوا. أول حاجة عملها استدار خالد بن الوليد وطلع على الجبل، قتل العشرة دول من الصحابة فاستشهدوا، ثم من بعد ذلك أصاب مقتلة جيش المسلمين من الضفر، وبدأ من هنا القتل الشديد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب سلم يا رب. وصلوا إلى مصعب بن عمير حامل الراية فقتلوه، فحملها من بعده علي. وبدأ يقتلوا في الصحابة، وكان اللي بيقع تحت ايديه من الصحابة لا يقتلوه حسب، بل كانوا يقتلوه ويمثلوا بجسده زي عبد الله بن جحش اللي قطعوا دانه وقطعوا مناخيره، وحمزة اللي قطعوا حتت بعدما نظر إليه وحشي بن حرب وأخذ حربته فطعنه بها في خاصرته فدخلت من خاصرته فخرجت من ظهره ويخر شهيدا رضي الله عنه. حنظلة اللي ساب زوجته استشهد، وبدأت المقتلة تبقى شديدة. المشركين دلوقتي هدفهم مش النبي صلى الله عليه وسلم خالص، مش هدفهم الصحابة، هدفهم النبي. النبي صلى الله عليه وسلم صعد هو مجموعة من الصحابة على جزء من جبل أحد، فالمشركين شافوه، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من المشركين إلا أنهم بدأوا في البداية على النبي حملة أسهم من بعيد، بدأوا يضربوه بالأسهم. سماك بن خرشة أبو دجانة وجد أن خلاص الأسهم كلها موجهة إلى رسول الله، يعمل إيه؟ يروح أبو دجانة ويرمي نفسه على النبي كده، ياخد النبي في صدره كده والأسهم كلها تصيب ظهر مين؟ أبو دجانة، ويصبح كما يقول أهل السير ويصبح ظهر أبي دجانة كالقنفذ. انتوا شفتوا القنفذ ده؟ كان ظهر أبي دجانة من قطر الأسهم اللي كان بيمضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدوا ان حملة الأسهم، وكان بجوار النبي أبو طلحة وكان راميا، وبجواره سعد بن أبي وقاص وكان راميا، فالنبي كان بيقول للصحابة اللي معاه أسهم انصروها لأبي طلحة، وظل أبي طلحة يضرب على المشركين بالسهام لحد ما المشركين اتعبوا شوية. ووجدوا ان حملة السهام على النبي صلى الله عليه وسلم لم تؤتي ثمارها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي بنفسه الأسهم لسعد بن أبي وقاص ويقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وجد المشركين إن حملة السهام على النبي صلى الله عليه وسلم تؤتي ثمارها، فقرروا إن هم يخشوا أكثر على النبي بحمل السيوف. وهنا يأتي صحابي جليل كريم كعب بن مالك رضي الله عنه ويقول للنبي يا رسول الله اديني هدومك وخد هدومي. انتوا متخيلين ان المشركي مكه شافوا النبي بالهدوم اللي لابسها؟ ام كعب بن مالك قال له يا رسول الله بص بقى انت اديني ايه الدرع بتاعتك البسها انا ومالكش دعوه. فيلبس كعب بن مالك لأمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصاب يومئذ 39 ضربة سيف كلها كانت راحة فين؟ انتبه المشركين ان ده كعب مش النبي، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حوله 12 رجلا من الأنصار، وكان من بين الذين أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت طلحة بن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدفعهم عني وهو معي في الجنة أو رفيقي في الجنة؟ يقول طلحة يقول له: أنا يا رسول الله. شوفوا كان ذكر الجنة بيعمل فيهم إيه، أنا يا رسول الله. يقول له: لا مش أنت. فيقوم رجل الأنصار يقول له: آه أنت. فيقاتل الأنصار حتى يقتل، والثاني والثالث لحد من 12 يموتوا. ثم يقوم طلحة بن عبيد الله ويقاتل عن رسول الله قتال 12 رجلا، وتخيل واحد بإيده اليمين عمال يقاتل بالسيف، ويفاجأ إنه عمال يقاتل المشركين، واحد من المشركين بيلف كده ورايح على النبي ويرفع سيفه ويضرب بيه النبي، فإيه فيها سيف بنقاتل، يقوم حاطط إيده الشمال فتقطع هذه الأصابع وتشل هذه اليد. فيقول: حس يا محمد. حس. والنبي يقول له: والله يا طلحة، لو قلت بسم الله لفتح الله أبواب السماء حتى يريك مقعدك من الجنة. وفي رواية: لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة. حس بقى مش قادر، ايد مشلوله ما بتتحركش، والايد الثانيه بتدفع المشركين على رسول الله. ويستغل رجل اسمه عبد الله بن قنأة، كان في الوقت ده قرب جدا من النبي، وياخد سيفه ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الخون، والسيف من صلى الله عليه وسلم، وقوه السيف تنزل على الخوذة، تشق الخوذة وتنزل على راس النبي، تجيبها نصين تفتح راس النبي، ويرفع الضربة الثانية وهيضرب النبي، بنت من بناتنا أم عمارة السيدة نسيبة بنت كعب، تشوف في المنظر ده الضربة الأولانية نزلت على راس النبي، مفيش رجالة حوالين النبي دلوقتي، ما بين شهيد وما بين مدافع، أنا الموقف ده موقفي، ترمي نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترمي نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ضربة السيف تنزل على الكتف من هنا، تخيلوا الضربة لما تنزل من هنا على العظم اللي هو ده وعلى اللحم، الجزء ده كله يقع. بعد 30 سنة من معركة أحد، بعد ما اتخيطت بقى والكلام ده، كان أحفادها لما حبوا يهزروا معاها ييجوا يقوموا مدخلين ايديهم كده مكان الجرح كده، شفت الغل اللي كان في قلب عبد الله بن قمأة، وجد ان خلاص حيل بينه وبين النبي، يقوم رافع حجر ويضرب النبي في وشه بالحجر، تكسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يرى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، الكل يجري على النبي صلى الله عليه وسلم ليبذلوا دماءهم دون دمه، وأبو طلحة الأنصار يقول له: يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. ويبدأ الصحابة رضوان الله عليهم بعدما صرخ الشيطان فيهم: مات محمد، ويعظوا ويعجزوا ويستسلموا مهمات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صرخ فيهم الصحابة: إن النبي لسه عايش، وتعالوا يعني دونكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل يتوجه على النبي صلى الله عليه وسلم ويشكلوا حائط صد على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد المشركين ان الجيش بعد ما كانت خلخل الجيش رجع تاني يتجمع على هدف واحد، حماية النبي، بدأوا يتجمعوا مرة تانية، والجيش بدأ يعيد ترتيب أولوياته من جديد. ويفاجئ بأنس بن النضر يقول للصحابة: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. والكلمة دي يعني تعطي لقلوب الصحابة قوة وشدة، الكل يقوم ويقاتل ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيد الجيش مرة تانية ترتيب نفسه وتنظيم نفسه. وجد المشركون ذلك، قالوا: لا طاقة لنا بهم. وبدأ أبو سفيان يفر من أرض المعركة بعدما أخذ هذا الجيش مرة ثانية أنه يرتب وينظم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كما يقول أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم هذا، اشتد غضب الله على رجل يقتل نبيا. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي حين سئل عن جرح رسول الله يوم احد قال جرح وجهه صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم متقطع وكسرت رباعيته وهشمت البيضه على راسه، البيضه اللي هي الخوذه الحديد. ايه الضرب اللي كان عليها بهذه الصوره؟ عشان بيقول لك مش الخوذه، بيقول لك هشمت، ده مش فيها حته سليمه. فكانت فاطمة تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح. وفي حديث أنس كسرت يومئذ رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشق رأسه وجعل الدم يسيل على وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيتهم وهو يدعوهم إلى الله. وتحدث مشاهد عجيبة جدا يا أخوانا. المشهد الأول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لملائكة نزلت بعد المعركة عمالة تغسل شهيد، الشهيد لا يغسل، الشهيد بيدفن بدمه. يرى النبي ملائكة نزلت من السماء بتغسل اثنين من الصحابة، مين ومين؟ حنظلة أولهم، والثاني حمزة. حمزة برضو ما كانش عنده وقت يقوم يغتسل، سمع نداء يقوم ينفذ، وتنزل ملائكة من السماء علشان تغسل حنظلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسألوا أهله ماذا كان منه، فتقول والله لما سمع الهيعة يعني يا خير الله ركبي يلا حي على الجهاد خرج ولم يغتسل، ما عندهش وقت يضيعه، فغسلته الملائكة. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا آخر في أرض المعركة عمرو بن أقيش. مين عمرو بن أقيش؟ ده كان واحد من الأنصار ما أسلمش، ما كانش أسلم، وكان اللي دايما بيحول بينه وبين الإسلام فلوس الربا، كان بيتعامل بالربا وعارف إن الإسلام حرم الربا. فكان عمرو بن أقيش له أموال في الشام، فقال خلاص أروح أجيب الأموال دي. يقولوا له طب أسلم، يقولوا لا مش أسلم. ليه مش عايز أسلم؟ يقول لهم أسلم، لو أسلمت الإسلام بيحرم الربا، حجر عصر بينه وبين الإسلام. يروح الشام ولما يرجع يلاقي المدينة فاضية، فين فلان مع النبي أحد وفلان مع النبي أحد وفلان مع النبي أحد. يقول أبو هريرة إن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم، قالوا بأحد، قال أين فلان؟ قالوا بأحد، قال وأين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رأوا المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، مش عايزين، لا نستعين بمشرك. قال إني قد آمنت. وفي رواية فقاتل حتى قتل، وهو بيموت النبي قال لهم اسألوه أغضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه، فسألوه يا عمرو غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك اللي جابك هنا عصبية وانت لسه مشرك ولا جاي لله؟ وهو بيموت يقول لهم لا والله بل غضبة لله ولرسوله، ثم يموت. ويرى النبي صلى الله عليه وسلم المشهد الثاني من المشاهد العجيبة. المشهد الثاني قال رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. شفتوا عمال يتقلب في الجنة الآن. وأما المشهد الثالث فكان لرجل من الصحابة وهو عبد الله بن حرام. مين عبد الله بن حرام؟ وأخته عمالة تبكيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها تبكيه أو لا تبكيه، فوالله ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى ربه. الملائكة ما سابتهوش في الشمس، ده الملائكة عمالة تضلل عليه. المشهد الخامس عمرو بن الجموح. يقول أبو قتادة أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله وقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل
أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال نعم. فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن الجموح وهو يقول: كأني أنظر إليك الآن تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة يا عمرو. يرى النبي عمرو بن الجموح في الجنة وهو ماشي في الجنة صحيح مش أعرج. سبحان الله سبحان الله. مشهد سادس يرويه لنا زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما انتهت أحد بعثني النبي أطلب سعد بن ربيع. مين سعد بن ربيع يا أخوانا؟ كنا بنقول في المؤاخاة قال له خد نص مالي وعندي زوجتي خد واحدة. احنا طولنا النهاردة جدا. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب سعد بن ربيع وقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك. قال: فجعلت أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يا سعد، إن رسول الله يقربك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال: عليك وعلى رسول الله السلام. وقل له: إنني أجد ريح الجنة. حالي دلوقتي أنا شم ريحة الجنة. وكل قوم من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطوف. ثم فاضت عينه ثم فاضت روحه. يا وهو بيموت بعلوم النبي يا أخوانا، وهو بيموت بعلوم النبي يا أخوانا. اوعوا تسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. مشهد ثامن: مصعب بن عميس 26 سنة السفير الأول للإسلام صاحب الهجرتين. مصعب بن عميس اللي أسلم على إيده سعد بن معاذ سيد بن حضير. مصعب بن عمير فتح المدينة. مصعب بن عمير الذي علم أهل المدينة القرآن. قال خباب: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى بسبيله لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. الراجل ده فضل يضحي 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 وما خدش حاجة في الدنيا. قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجله شيئا من الإبخس. ثم قال خباب: ومنا من أينعت له الثمرات. ومنا للدنيا اتفتحت عليه جدا وخد جزاء اللي عمله. مصعب بن عمير مش لاقي دلوقتي حاجة يتغطى بيها وهو ميت. سبحان الله، كان معايا في رؤية امبارح، يعني سبحان الله كان معايا في رؤية امبارح مصعب بن عمير. أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونقول بإذن الله تبارك وتعالى في الأسرة. جزاكم الله خيرا. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.